بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع حلية طالب العلم للعلامة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين، ولا نزال مع هذا الفصل الذي يتعلق بآداب طالب العلم في حياته العملية قال رحمه الله تعالى: قال: التفقه بتخريج الفروع على الأصول، قال رحمه الله تعالى: من ورائه أو من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أي الذي يعمل بالتفقه هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. والفقه يا إخوان هذه منحة من الله عز وجل، وهبة يهبها ربنا عز وجل لمن يشاء من خلقه وعبيده. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام دعا فقال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والنبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا تبارك وتعالى، يقول في كتابه العزيز: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة إرادة الله عز وجل الخير بعباده أن يفتح لهم في أبواب الفقه والعلم الشرعي. قال رحمه الله تعالى: والفقه كما عرفه بعضهم هو ماذا؟ أنه عبارة عن استخراج أو استنباط ماذا؟ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قال رحمه الله تعالى: قال: وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها. قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهكذا أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وفيه يا إخوان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة. ما هي النظارة؟ ما هي النظارة؟ نعم، ما هي النظارة يا أبا ناظم؟ نظر الله امرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما هي النظارة؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أحسنت، الحسن والبهاء. ونعم الحسن هو بمعنى النظارة. قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها، قال فأداها كما سمعها، أي أداها إلى غيره كما سمعها، لم يزيد ولم ينقص ولم يغير، قال كما سمعها. قال فرب حامل فقه ليس بفقيه، قد يحفظ الحديث أو يحفظ العبارة ولا يفهم ما معناها. يقول اليوم سمعنا في الدرس المدرس يقول كذا وكذا وكذا، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. إيش معناه؟ ذهب عند واحد صاحبه، أو ذهب الرجل عند زوجته ويقول سمعنا عبارة ما ندري ما معناها. انظر، حامل فقه ليس بفقيه. وهكذا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام: فرب مبلغ أوعى من سامع، أوعى من سامع، أوعى من سامع. فلهذا الفقه في دين الله عز وجل هذا من الأمور التي من وفق لها فقد وفق إلى خير كثير. وليس كل من يحفظ يفقه، ليس كل من يحفظ ويسمع فإنه يفقه هذا المسموع أو هذا المحفوظ، بل ليس كل العلماء فقهاء. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا كان يقول؟ كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وقل فقهاؤكم؟ أكذا أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وبوب عليه بباب تغير الزمان وما يحدث فيه، وما يحدث فيه. والفقيه يا إخوان هو الذي يعطيه الله عز وجل علما بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى أنه يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الجامعة الموجودة. أكذا ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ العثيمين في تعليقه يقول الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الموجودة. قال: ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها. قال: فيحصل له بذلك خير كثير، خير كثير. قال رحمه الله تعالى: قال ابن خير رحمه الله تعالى. سبق معنا هذا الإمام الأندلسي الإشبيلي الإمام أبو بكر محمد ابن خير ابن عمر ابن خليفة الإشبيلي الأندلسي، وهو من أعيان القرن السادس الهجري، ولد في عام 502 وكانت وفاته في عام 575 من الهجرة، وهو إمام حافظ وهكذا مقرئ ومجود ولغوي ونحوي إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف بها، وله ترجمة ماتعة في سير أعلام النبلاء للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال ابن خير، وله كتاب في الفهرسة هو مشهور به ومنه ينقل العلماء عنه. قال ابن خير رحمه الله في فقه هذا الحديث، أي حديث يا إخوان يا رافع؟ أي حديث؟ أي حديث؟ قال في فقه هذا الحديث، أي حديث مر معنا؟ طيب أحسنت، عكاشة معنا أم سرحت؟ موجود، أحسنت، تفضل. أي حديث؟ أحسنت. نظر الله امرأ الحديث. قال وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، من طريق التفهم. قال وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. انتهى كلامه رحمه الله. يقول هذا الحديث فيه بيان أن الفقه الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لصاحبه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام، وذلك عن طريق التفهم، ويتضمن هذا بيان فضل أو بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. والشيخ بكر رحمه الله قال والبحث عن معاني الحديث، نبه العلامة العثيمين على ذلك فقال لو قال عن معاني القرآن والحديث لكان أولى، لأن البحث وكذلكم الغوص في معاني القرآن الكريم أكثر وأعظم، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أما الحديث فقد يكون ماذا؟ قد يكون الراوي يرويه بالمعنى. ولهذا نبه الشيخ العثيمين على أمر ألا وهو سبب اختلاف ألفاظ الحديث الواحد. قال السبب قد يعود إلى ماذا؟ إلى أن بعض الرواه لربما روى بالمعنى، روى بالمعنى، فيحصل هنا الاختلاف في ماذا؟ ألفاظ الحديث النبوي الواحد. قال رحمه الله تعالى وذكر فائدة أيضا الشيخ العثيمين في ماذا؟ في أنه رأى شيخه، من شيخه الذي يكثر بالنقل عنه يا أبا عبد الرحمن؟ احترت،
بين رجلين، صح؟ شيخه الأول. من شيخه الأول؟ وقول شيخه الأول أخرج ابن باز، فبقي السعدي. نعم، فذكر أن شيخه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كان من أكثر الناس استنباطا، استنباطا من أو استنباطا للمعاني من ألفاظ القرآن الكريم، ألفاظ القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى، أي الشيخ بكر، قال: وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى. والمقصود بالقدح المعلى يعني النصيب الأكثر والحظ الأوفر في ذلك، في الاستنباط واستخراج أسرار من معاني القرآن وهكذا أيضا السنة وكتب وكتابات الكتابات التي خلفها هذان الإمامان، ماذا؟ شاهدة على ذلك، شاهدة على ذلك. قال: ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيهما إلى التفقه طريقا مستقيما، طريقا مستقيما. قال رحمه الله تعالى: قال: ومن مليح كلام ابن تيمية. مليح، ما هو المقصود بالمليح هنا؟ المليح يا أبا القاسم، المليح. قال: ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه. نعم، حسن، أحسنت، يعني من حسن كلامه. ولهذا مر معنا كتاب المنثورات والملح، أي الأشياء التي يستملح بها. قال: قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، وذكر كلاما ثم قال: فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مبني على أصل وفصلين، على أصل وفصلين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأراد أن يستشهد على ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من غزارة في التفقه وغوص في أسرار هذه الشريعة ومعاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهكذا ينبغي أن يكون الطالب يا إخوان، فائدة عظيمة نستفيدها من إيراد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قوله: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام في كذا وكذا وكذا. أن الطالب يا إخوان إذا جلس في مجلس العلم ينبغي أن يكون حاضرا بقلبه وقالبه، بقلبه وقالبه، لا يكون الجسد موجود والقلب مفقود. هذا يا إخوان آفة طلب العلم، وآفة توجد عند البعض من طلاب العلم، إذا جلس في الدرس غلب عليه وهجم عليه النوم، بدأ ينعس ويغمض عينيه وبعد فترة يفتحها والبعض لربما يتشاغل بغير الدرس، يأخذ له ناحية ويفتح الجوال ويضعه بين رجليه، وماذا؟ ذهنه وقلبه ليس مع الدرس. والبعض قد يتشاغل بأمر وأمر آخر. لا يا إخوان، ينبغي أن نستغل هذه المجالس. أحيانا الطالب من خلال كلام المعلم ترتسم في ذهنه معاني عظيمة لربما لا يتنبه لها المدرس، بعد الدرس يقول: يا أستاذ، أليس في هذا الحديث كذا وكذا؟ يقال: نعم. كيف عرفت؟ قال: من خلال الدرس. من خلال الدرس. وهكذا يا إخوان يخرج الطالب بفوائد عظيمة بسبب ماذا؟ حضور قلبه وذهنه، ويحفظ ويكتب ويلخص ما يسمع في هذه الدروس. قال رحمه الله تعالى: قال: واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، أي أنه يعني قبل أن يصل الشخص إلى مرتبة التفقه أولا يمر على مراتب، ومن هذه المراتب العلم، وهكذا يعني ما يتعلق بالتفكر والنظر، ثم بعد ذلك يصل إلى الفقه والفهم قال: فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك عندكم بإحالة أو بإجالة، بإحالة بالحاء، نعم، إلى التحرك بإحالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهكذا قوله: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قال: وعليه، وهذا كله مأخوذ كما أشار رحمه الله تعالى في الحاشية من كلام شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، وهكذا أيضا في مدارج السالكين، قال: وعليه، فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال: لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجوز عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال رحمه الله تعالى: قال فهيا أيها الطالب تحلى بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين طيب الحديث له تتمة وبقية نؤخرها إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.